السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي في الله، أختي في الله، أسأل سؤالا في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة في ظل هذا الزخم وهذه الأحداث المتتابعة والمتلاحقة، سؤال محوري ومهم وخطير وحساس، وينبغي على كل فرد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسأل نفسه هذا السؤال. أنا أتوجه إليكم جميعا بهذا السؤال وأسألك: أين قلبك؟ أين قلبك في ظل هذا التوتر وهذه الأحداث المدلهمة؟ أين قلبك منذ أن قامت هذه الثورة والناس في لهو وفي انشغال، ولدرجة أن الكثير إيمانه قل وضعف وفتر؟ سؤال محوري ومهم، زي ما بتنشغل بأي حاجة، عايز أقول لحضراتكم أهم من الانتخابات وأهم من الأحداث التي نعيشها، أحداث متلاحقة ومتسارعة ومؤثرة وخطيرة وحساسة، أهم من ده كله لابد أن يتوجه كل واحد منا إلى نفسه بهذا السؤال. قل لنفسك كده: يا فلان، أين قلبك؟ ألتقي معكم في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى حول هذا الموضوع، أين قلبك؟ وبعيدا عن كثير من المقدمات، النهاردة في مفاجأة جميلة جدا جدا لحضراتكم. معايا أخي وحبيبي الفاضل المربي الطيب، أخويا الشيخ هاني حلمي. أهلا بك يا شيخ هاني.
أهلا وسهلا بك، ربنا يحفظك يا رب.
يعني وجود حضرتك النهاردة أسعدني أيام سعادة.
أنت عارف محبتك في قلبي قد إيه.
ربنا يرفع قدرك يا شيخ هاني.
خير، الله يكرمك.
جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك. هو طبعا أنا كنت بحاول أرتب أن يبقى حضرتك والشيخ مسعد، بس الشيخ مسعد يعني رايح عمره النهاردة
ما شاء الله،
فيا رب يتقبل منه رب صالح الأعمال ويلحقنا
آمين
بالناس الطيبين دول. شيخ هاني، احنا يعني في هذه الحلقة كده نتجاذب أطراف الحديث ويدلو كل منا بما فتح الله تبارك وتعالى عليه في هذا الباب، فعايزين نبدأ كده بأين قلبك؟ يعني كيف تبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال المهم؟ ماذا تريد أن تقول في نقاط سريعة من خلال هذا العنوان لإخوانك وأخواتك؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين أشرفا. احنا في موضوع القلوب دائما نقول: هو إيه أثمن ما نملك؟ نسأل هذا السؤال: ما أثمن ما نملك؟
قلب طبعا.
كثير من الناس تظن أنه أثمن ما يملك هو ما يملك من متاع الدنيا. يعني هو أثمن ما يملك العقار اللي عنده، أثمن ما يملك الشهرة التجارية اللي اكتسبها، المال والأرصدة و. لكنه لا يدري أن أثمن ما يملك هو قلبه. والدليل على ذلك أمرين. الأمر الأول أن القلب هذا هو محل نظر الرحمن. إن الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وإلى أعمالنا. فأشكالنا وهيئتنا والظاهر منا مش هو ده محل نظر الله عز وجل، وإنما الله عز وجل لا ينظر إلى ما في القلوب. يمكن يكون ظاهرنا شكله كويس، ممكن يكون سمتنا سمت كويس، لكن الله يريد منا هذا القلب. عشان لما نيجي نسأل ونقول أين القلب، يبقى احنا بنتكلم على اهم واخطر شيء لازم كل واحد يتحسسه ويفهم ما بداخله. الامر الثاني انه الله عز وجل جعل هذا القلب هو مستودع الايمان.
لا، هو يعني انا عايز اقول حاجة، ان قيمة الشيء الحقيقية تقتبس من قدرها عند الله عز وجل.
تمام.
يعني لما ربنا عز وجل، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذن هو ده المهم، هو ده الشيء اللي له قيمة الذي ينبغي أن يعتني به الإنسان. زي بالضبط ما قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا اللي هي بقى في صورة البهرجة والأموال والعقارات والألوان والمناظر دي كلها والكراسي وكل ده، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، معنى كده أنها عند ربنا أحقر من جناح البعوضة. فأنا بقول إن الأشياء تقتبس قيمتها ويعرف وزنها الحقيقي من وزنها عند الله سبحانه وتعالى.
وده المعنى اللي هو الناس يغيب عنهم لما بنيجي نقول مثلا إنه النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم مين فيكم يحب ان تكون لي ناقتين كوماوتين، لما يبقى مين فينا يحب يكون عنده عربيتين اخر موديل مثلا، فيش حد منا يشك انا ما اعرفش غريب التعال فلما يكون عنده هذا مين فينا ما يحبش، فالصحابه تقول كلنا نحب ان يكون كذا، يقول ان يتعلم احدكم ايتين خير له من ناقتين. ادي المعايير اللي احنا محتاجين ان احنا نصححها بالنسبه لنا وبالنسبه للناس. لا، الامور ما بتتحسبش كده، الامور بتتحسب زي ما حضرتك اشرت، بتتحسب بمقدارها عند الله عز وجل. فاذا اول شيء نركز عليه، قلبك ده اخطر شيء، اثمن شيء. فلما اسالك عنه انا بسالك عن ثروتك، انا بسالك دلوقتي
يا اخوك يا شيخ هاني، ان الانسان يمضي عمره كله ويكتشف في نهاية حياته ان كان ماشي غلط وكان حاسبها غلط. يعني زي ما حضرتك قلت الايتين افضل من عربيتين، ايتين لما يروح كده المسجد يقرأهم افضل عند الله عز وجل من سير، بس ده اللي عايز يعني عايز يتاجر مع الله عز وجل تجارة صحيحة،
عمال الاخرة،
فدي عمال الاخرة صح، اصطلاح جميل. ف يعني ينبغي على كل انسان ان يقف جيدا، لأن مسألة الـ هذه الحياة الدنيا هي غراس الآخرة. في ناس يعني ناس زي بعضهم بيقفوا الاثنين في الصلاة، الاثنين بيصلوا لربنا سبحانه وتعالى، الاثنين منظر محترم، الاثنين ممكن يكونوا كمان ملتزمون، ولكن الفرق بينهما كما بين السماء والأرض، كما قال أحد السلف الصالح إن الرجل لا يقف بجوار الرجل في الصف في الصلاة، وإن الفرق بينهما كما بين السماء والأرض. ده لأن واحد قلبه مع الله عز وجل وبيصلي صح ومش منشغل بأي حاجة عن الله عز وجل، قلبه مع ربنا يعني التكبيرات دي تزلزل قلبه، والتاني منشغل بالدنيا وقاعد يفكر في مشاكل وراه وما عندوش أي خشوع. فهي مسألة خطيرة جدا زي ما حضرتك تفضلت، إن الإنسان لابد أن يضع كل شيء في نصابه ويأخذ كل شيء حجمه.
الأمر الثاني أنه يعرف خطورة هذا القلب وطبيعته. لما النبي صلى الله عليه وسلم عرف لنا شأن القلب فقال إنما سمي القلب قلبا لتقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة في فلاة يقلبها الريح ظهرا لبطن. ربنا يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. القلب بيقلب. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالقلب بيقلب، وتقلبه ده ممكن في وقت من الأوقات والفتن تعرض عليه، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، بتتعرض عليه الفتن، فتن شبهات وشهوات الاثنين مع بعض. يعني احنا في الواقع السياسي اللي احنا فيه دلوقتي شبهات.
احنا قبل ما ندخل في الحديث ده، لان هو له يعني معانا نصيب كبير في الحديث عنه ان شاء الله، انا كنت عايز الاول يعني نتطرق كده لأقسام القلوب،
القلب
عشان كل واحد يعرف تشخيص حالته ويعرف هو مين بالضبط.
هما العلماء قسموا القلوب إلى ثلاثة أقسام: قلب ميت، أموات غير أحياء، وما يشعرون، ما بيشعرش، وما لجرح بميت إيلامي، ما بيحسش بأي حاجة، يقف على قبر يدفن ميت، يشوف يغسل، يشوف حادثة على الطريق ما بيحسش، يسمع النذر ما بيسمعش، كما قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالقلب ده بيموت وبيموت بمرض الغفلة المستحكمة اللي بتوصله إلى عدم الشعور. النوع الثاني مريض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. بيمرض بإيه؟ قلنا بالشهوات والشبهات وأمراض القلوب كثيرة. الأمر الثالث عنوان دخول الجنة، القلب السليم. إلا من أتى الله بقلب سليم إذ جاء ربه بقلب سليم. دي التقسيمة الأساسية اللي العلماء قسموها، قالوا قلب ميت، قلب سقيم، قلب سليم. لكن القرآن وصف القلوب بأوصاف غير ذلك. يعني القرآن وصف أن القلوب لاهية، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم.
هو ده برضه هيتحط يتبع المريض يتبع
يتبع هو بيحط يعني هنا بيتحط هنا. يعني القرآن وصف القلوب بأنها بتطبع، يعني
التقسيمة اللي هي الثلاثة دي، قلب سليم، قلب مريض، قلب ميت،
وبيدخل تحتها بقى المعاني دي كلها.
دي العناوين القوائم الرئيسية
اللي بيندرج تحتها أنواع القلوب الأخرى، سواء بقى قلوب مطبوعة، سواء بقى قلوب عليها
مطبوعة دي ميت
أقفال زي ما ربنا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وغيرها. فالتقسيمة الأساسية احنا عايزين نسأله بقى، احنا بنقول له أين قلبك؟ نقول له من أي القلوب قلبك؟ وانت لازم تعرف
صحيح
هو انت قلبك ميت ولا انت قلبك مريض ولا انت قلبك سليم.
احنا لو جينا برضو يا شيخ هاني نشوف القلب السليم، القلب السليم ده حاجة
عالية،
حاجة يعني سبحان الله، حاجة يعني انا احنا لو حبيت تعد مش المسألة صعبة. أولا هي سر بين العبد وبين ربنا مش هتقدر تعرفها، إنما له نور بيظهر طبعا ما فيش كلام. قلب سلم من الطمع في الشهوة وسلم من أن يقذف الشيطان فيه شبهة، يعني ما يقدرش عليه الشيطان. الأنوار هذا القلب، أنوار الإيمان في هذا القلب أحرقت الطمع في أي شهوة. يعني صار يعني هل الطمع في كل شهوة مش معناها بقى أن الملتزم والمتدين ده اللي وصل القلب السليم مالوش شهوات؟ لا له شهوات بس في الحلال، انما يعني هو مثلا مع زوجته انسان سوي طبيعي جدا، انما غير كده لا يشتهي ان ينظر، بل ان وقعت عينه ونظر لا يتحرك ولا يتأثر بل يتضايق لانه وجد شيئا لا يرضي الله عز وجل. فهي دي مسألة. يعني انا كنت طالما تعرضت لحتة النظر دي أود أن أنا أقولها، وهي ممكن يكون لها علاقة بالتقسيمة، تقسيمة القلوب، لأن العين بالذات يعني أعتقد أن هي المراية القوية جدا جدا للقلب، أقوى من اللسان وأقوى من أي حاجة القلب. لأن عبد الرحمن بن أبي جمرة كان يقول القلب للأعضاء كالملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده اللي هي العين واللسان واليد والرجل وكل حاجة، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. طب إيه أقوى جندي للملك بيعبر عنه؟ أنا معرفش أكتر من العين. فالعين دي يظهر منها اللي بيحبك، ويظهر منها اللي زعلان منك، ويظهر منها اللي بيعاتبك، ويظهر منها حاجات كتيرة جدا جدا. فمسألة كف العين عن الحرام في تقديري بتمر بثلاث مراحل. مرحلة إنسان مسترسل، وده برضه هيتحط مع المريض أو الميت. إنسان عنده مجاهدة، يعني عرف إن إطلاق البصر يبص على الستات أو الستات تبص على الرجالة إن ده حرام، النظر ده حرام، فبدأ يعني يمتنع، بس من جواه شهوة جارفة إنه ينظر بس بيمتنع، فده تبع القلب المريض، مرة بيقع ومرات بينجو، فده يعني أيهما غلب فهو إليه أقرب. لو غلب عنده غض البصر فهو يقترب من القلب السليم، لو غلب عنده الاسترسال يقترب من القلب المريض. دي مرحلة اللي هي مرحلة المجاهدة، يفضل يجاهد 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 إلى أن يصير غض البصر، ما نقولش عليه غض بقى، لأنه يصير سجية وطبيعة، عينه لا تطيق أن تنظر إلى الحرام، ده القلب السليم.
عشان كده
النور أحرق الطمع في كل شهوة.
تجد هذه الإشارة في كلام ربنا سبحانه وتعالى، لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن غض البصر ختمت الآية بهذه الإشارة اللي حضرتك تتفضل فيها بها. ربنا قال
يا رب ارزقنا والمشاهدين آمين. والمشاهدات جميعا آمين. نعمة غض البصر
آمين. اللهم ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. تزكية تتعلق بالقلب
نعم.
إن الله خبير بما يصنعون. ما قالش بصير على إن المقام مقام بصير. بيقول أنت ربنا شايفك مطلع عليك. فلما يقول كل المؤمنين يغضوا يبقى ما تبصش عشان ربنا شايفك. قال لا، ربنا مطلع اللي في قلبك، خبير يطلع على البواطن. فالمشكلة عشان كده احنا ساعات لما نيجي نقول للشاب او للاخت نقولها غضي بصرك، يعني تعملي عينك كده، ده مش الحل. طالما القلب مشتهي هيختلس وهيبقى من خائنة الاعين، لانه في الاخر خالص القلب نفسه فاسد، فهيبقى عايز يختلس هذه النظر، هيبقى عايز الخلوات علشان ينظر، هيبقى عايز الاوقات اللي يختلس فيها، قلبه فاسد. فاذا الحل في غض البصر يبتدئ من خبير، من البواطن. اذا اصلح قلبه اصلحت او صلحت جوارحه.
صحيح.
فاذا احنا بنقول التقسيمه دي انه القلب بينقسم الى قلب ميت والى قلب سقيم والى قلب سليم. القلب السليم اللي احنا عايزين نوصله ده محتاج ان هو يمر بعدة مراحل. رقم واحد، ابن القيم بيقول انه السليم الذي سلم من الشرك الى التوحيد، سلم من شرك يناقض التوحيد، وسلم من بدعة تناقض الاتباع وتناقض السنة، وسلم من الغفلة اللي تناقض الذكر، وسلم من الرياء الذي يناقض الإخلاص. فإذا تخلص الإنسان وسلم من هذه الآفات يصل إلى هذه المرحلة. يبقى احنا محتاجين عشان نوصل للقلب السليم ده، محتاجين أول حاجة نعرف إيه هي مفسدات القلب، لأننا احنا بنعرف المرض فنوصل للدواء، نوصل للقلب السليم ده. القلب ده بيمرض بإيه؟ احنا قلنا حاجتين الأساسيتين، الشهوات والشبهات. لما برضو علماء القلوب لما تكلموا في المعنى ده قال ان مفسدات القلب بتبقى خمس حاجات، عشان الناس تاخد دروس عملية اشتغل ازاي، ايه الحاجات اللي انا اعمل عليها.
طب ما نأجل دي اللي بعد ما نشوف الحديث، حديث مسلم من حديث حذيفة اللي يعني اذكر نصه، قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين. قلب أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. عايزين نقف مع الحديث ده. حديث ده على فكرة يعني أنا بالنسبة لي من أكثر الأحاديث المؤثرة، حديث تربوي من الطراز الأول. عايزين نقف كده يعني نتبادل الحديث في وقفات متأنية يتخللها الحلول العملية اللي تفضلت بها منذ قليل.
أول شيء تعرض الفتن. قلنا ما هي الفتن؟ شهوات وشبهات. يعني النهاردة واحد قاعد قدام التلفزيون بيتفرج على برنامج حواري، البرنامج الحواري في وسط الكلام، في وسط اللبن دس السم، عرضت شبهة. وليه لا؟ زي ما بيحصل دلوقتي،
ما اكثرها يعني
دلوقتي. الاسلاميين هيخربوها والدنيا هتتعمل شبهات.
لا وفي بعض ده حاجات، يعني احنا لو دخلنا في القصه دي قصه كبيره جدا جدا. ده في ناس يعني والله العظيم سمعت واحد امس، يعني مش انا ما كنتش متخيل ان في ناس بالشكل ده، رجل مسلم ويعني انا يعني معروف واسمه معروف انه مسلم، وتكلم عن الخلافه كأنها كارثة من كوارث التاريخ. الخلافة الإسلامية كأنها كارثة من كوارث التاريخ، وقال لك إن ما فيش هم اتنين بس في الخلافة، هو عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، الباقيين كله يعني بقول هم دول بس، أي حاجة غير كده ما فيش. طب فين أبو بكر الصديق؟ فين عثمان بن عفان؟ فين علي بن أبي طالب؟ التاريخ مليء الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة الذين حكموا الدنيا كلها. فدي كوارث، دي شبهات، دي سم. والمشكلة ان الناس دي بيسمع لا هذه دي كارثة كبيرة. فالشبهات كثيرة تحتاج إلى اعتصام بالله عز وجل عشان الناس تنجو من هذا الكرب وهذا البلاء.
وبالتالي القلب يلتقطها فيفسد بها القلب. هذه شبهة شهوة عارضة زي بقى
الأفلام. ندي نماذج عشان الناس تعيش معنا شوية.
الأفلام والمسلسلات ويروج كثيرا الشبهة بالشهوة. شاب لسه متجوزش وظروف اقتصادية صعبة.
نجيبها على الجوارح.
مثل يبقى
ال- 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 الأفلام والمسلسلات دي من معاصي العين واللسان.
اللسان بقى بالكلام، الكلام سواء بقى من أول الغيبة والنميمة والكذب والخوض بالباطل والافتراء على أهل الخير وما أكثر الأمر الثاني من معاصي السماع وما أشد من الغناء وسماع الباطل نفسه. نعم. يفسد. صحيح. يفسد القلب. صحيح. الجوارح دي كلها بتتأثر بمثل ذلك. اللمس الحرام، كل الخطوات الحرام، اتباع خطوات الشيطان، كل ذلك يفسد على الإنسان قلبه. نعم. يبقى إما بشهوة أو شبهة، وساعات يسخن منهم المزج. يعني كنت بقول الإشارة إن هو مثلا الولد لسه شاب وعنده كذا وعشرين سنة وظروفه الاقتصادية صعبة، فيبتدي يروج ليه؟ طب وانت هتعمل ايه؟ ما انت ظروفك صعبة، فيعني حالتك هتعمل ايه؟ فنفس عن نفسك بشيء، فيلتقط الشبهة وتداعب الشهوة فيقع في الباطل. الاثنين مع بعض. فإذا الفتن شديدة جدا من كل النواحي. المرأة المتبرجة فتنة، المال اللي بيتحط قدامك رشوة وكذا.
النبي قال تعرض على القلوب.
على القلوب.
مع وقت معها وقفة بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
جزاكم الله كل خير.
وياكم.
عايز أعرف من حضرتك دكتور الشيخ هاني ليه هو كان مقصر يعني في قناة الناس وقناة الرحمة وبقاله فترة ما شفناهوش. تاني سؤال حضرتك، أنا عندي شابين يعني في 21 25، حضرتك يعني لابتوب بكده باستمرار، الصلاة قليل جدا، صلوا صلاة الجمعة يعني بحاول أحسهم إن هم حضروا الخطبة ما بحضرهاش إلا على الآخر خالص، فباجي أكلم باباهم على موضوع اللابتوب وعلى إن هم يتبعوا شوية للقنوات الإسلامية، فهو مش يعني رافض، كل ما بقول له حاجة بيعاندني قدام الشابين دول، فالآخر مسكين اللب يعني وإلا من رحم ربي يعني. والتاني الكبير حاولت إن أنا يعني إن هو يخطب بالعافية يعني إن هو أرى فتحة بالعافية وهو عنده 27 سنة. حضرتك تاني حاجة، الناس كلها بالنسبة حضرتك في قناة اسمها قناة فرعين، حضرتك واحد اسمه مش عارفة توفيق، توفيق اللي هو حضرتك اللي هو صحفي، عمال يتكلم على الإخوان ليل ونهار، ده لو مسك ده عميل لأمريكا الدكتور مرسي، ده لو مسك هيدخلنا إسرائيل، ده الإخوان كل همهم.
جزاكم الله خير. احنا عايزين، احنا بنتكلم عن القلوب، عايزين الحلقة دي تعدي واحنا قلوبنا حلوة كده وتصل الجرعة اللي احنا عايزين نوصلها للناس. نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم
اشارتها نفس التصوف اللي احنا بنقوله.
انا عايز
ترويج الشبهة.
انا عايز بس اعرف انت ليه بتظهرش على قناة الناس وقناة الرحمة؟ انت ايه حكايتك يا شيخ؟
الله مستعان، انا معكم اهو.
طيب الله مستعان، ربنا يفتح لنا وليك من فضل يا شيخ.
امين امين، اللهم امين، ربنا يحفظكم. فاحنا بنقول دلوقتي تعرض الفتن، اول حاجه وقفنا عليها ان الفتن دي شبهه او شبه او شهوه، وضربنا عليها الامثال على القلوب.
ادي الشيء الطبيعي. الفتن بتعرض على ايه؟ يعني ايه اللي بيباشر الفتنه؟
المفروض الجوارح.
بيباشرها الجوارح، العين والاذن والكلام ده. فلماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام على القلوب؟ دي محتاجه تامل. ان اكثر في اكثر متضرر اللي بيصل اليه الضرر المباشر هي صفحه القلب.
هو ده معنى.
يعني احنا ما شفناش مثلا واحد لما بصه عينه اتحولت ولا واحد مثلا سمعه تقل لما سمع اغنيه مثلا. احنا طبعا الاغاني حرام، الاغاني بالمعنى المعاصر الموجود حرام، ما فيش فيه كلام يعني. ولا سمعنا واحد عن واحد مثلا ايده اتشلت لما قبض رشوة او سرق سريقة او كده. اللي بيتأثر حقيقة هو القلب، الاثر الحقيقي هو القلب. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ ايما قلب اشربها نكتت فيه نكتة سوداء. الضرر الحقيقي بيتجمع على القلب. ده مسكين القلب ده، يجيله من العين سيل من الكوارث، ويجيله من الأذن سيل من الكوارث، وهكذا كل الجوارح ده يعني بيتحمل ازاي القلب ده؟
هي دي فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل
القلوب
التي في الصدور.
نعم.
اللي هو دايما ربنا يريد منك القلب دايما بيرشدك، انت مش واخد بالك ايه اللي بيتاثر. زي حضرتك بتشير القصه كلها بتعود الى هذا القلب، ولازم احنا حاطين، ولانه مش محسوس ولانه في وقت الغفله احنا ما بناخدش بالنا من هذا التاثير فبيبتدي الامر يختلف تماما. ده المعنى اللي بيشير اليه ابن الجوزي في صيد الخطر لما بيقول ان احد بني اسرائيل ناجى الله عز وجل فقال يا ربي كم اعصيك ولا تعاقبني. ده يعني ايه الهنا اللي انا فيه؟ ده انا بعمل معاصي، ده انت رب رحيم بي او كده، هو انت بتحبني او كده يا رب؟ ظن بغفلته ذلك فاتاه وكانه في المنام هاجس يقول له كم اعاقبك وانت لا تدري، الست قد حرمتك لذة مناجاتي.
سبحان الله.
فهو قلبك فين؟ ما هو قلبك ضايع. الناس كلها تيجي تقول انا بادي العبادات اوتوماتيك، انا باديها جسد، انا باديها كاني اله اتحرك، والقلب فين؟ لا، القلب رايح، وهذا هو الذي عليه مدار الامر. من هنا الإشكالية. عشان كده هو تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير عودا عودا، تعرض على القلوب لان المتاثر زي ما حضرتك اشرت كده
يحرم من لذة الطاعة. فان استمر يحرم من الطاعة. فان استمر المعصية تغرس معصية اخرى
فيستمر
في قصة الصغائر. فان عاش وادمن المعاصي يصل لدرجة انه يزعل يتأثر يندم إن فاتته معصية، وبعدين يبدأ يدخل في الكبائر، وقصة لا تنتهي إلا بالكفر والعياذ بالله. بس أنا عايز أقول حاجة، أن هناك بس دي محتاجة يعني علو شوية في متابعة النفس. هناك عقوبة يعاقبها الإنسان قبل الحرمان من لذة الطاعة، قبل أن يحرم العبد من لذة الطاعة بيحرم من أشياء وهو لا يدري، بيعاقب بأشياء وهو لا يدري. على سبيل المثال إحنا طبعا ربنا عز وجل يختص برحمته وبفضله من يشاء، الحتة دي يعني محتاجة انتباه شوية. عبد مثلا في رمضان اجتهد في العبادة واجتهد في الطاعة، وأنا بدي رمضان مثلا لأن رمضان هو أكثر وقت بيجتهد فيه الناس في العبادة والطاعة، ما شاء الله صلى التراويح كلها، اعتكف في المسجد، بكى من خشية الله، تضرع إلى الله، دعا إلى الله، عمل كل حاجة جميلة بإخلاص وما بينامش، ما بينامش طول الشهر، لا سيما العشرة الأخيرة ما بينامش، مستهلك في عبادة الله عز وجل. في هذه الحالة خلاص رمضان هينتهي، هيتفتح له أبواب خير، سواء أبواب علم، سواء أبواب دعوة، سواء أبواب خير كتيرة جدا جدا هتفتح له، إنه يعرف شيخ من المشايخ يكون دي بداية السعد ليه. ولكنه عصى الله عز وجل في العيد، عصى الله عز وجل بمعاصي، نسأل الله عز وجل أن يعافينا من كل بلاء. فكانت أول عقوبة هو شايف نفسه عصى ولازال مستمتع بالعبادة فيظن أن المسألة عدت، وهي ما عدتش، ده هي كان أول عقوبة لي أن حرم من فتح كان سيفتح له بعد أن تعبد الله عز وجل بهذه الطريقة المتميزة. فكانت العقوبة الأولى الفتح. فهو اللي أنا عايز أقول له مش بس الحرمان من لذة الطاعة، لا ده كم من معصية حجبت فتحا والإنسان لا يدري. ودي أخطر العقوبات، إن الإنسان يحرم من خير هو مش عارفه أصلا، ربنا كان فتح له الباب، هيتفتح له الباب ولكنه بسبب سوء فعاله حرم. ودي مسألة بقى يعني موجودة كتيرة جدا،
يحرم الرزق بالذنب يصيب،
يحرم الرزق بالذنب يصيب. ومعنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ غريب؟
اهلا يا أمة الله.
لو سمحت يا شيخ غريب انا عايز اسألك بس عن في حكاية القلوب. يعني انا بحس انا الحمد لله التزمت بقالي 4 شهور كده موظبة على الصلاة وكل حاجة، بس بحس الايام دي ان قلبي ثقيل ليس كعادته في اول ما التزمت وكده، لدرجه ان انا بفضل ابكي حتى خايفه ان ربنا يعني ما يكون ما قبلش توبتي ولا كده يعني، وخايفه ماذا افعل في قلبي كي يعني حتى لما اقرا القران احس ان انا مش ليس يعني كعادتي في الاول وكده، فماذا افعل؟
حاضر حاضر ان شاء الله.
فهو ده حاجه من اثنين. الاول في حاجه في فقه الطريق لازم نعرفها من انوار ومعاني اسم الله القابض البسط. الله يقبض ويبسط، يمنع ويعطي. فاحيانا يقبض حتى لا يجعلك مع البسط، ويبسط حتى لا يجعلك مع القبض، وليجعلك ما بين القبض والبسط لتكون له. يعني بمعنى ايه؟ يعني في وقت من الاوقات هي لو كملت بالشكل ده بالاحساس ده من غير بقى من حل المعاصي اللي دخلت، الاشكاليات اللي دخلت من قبل كده خالص، هي لو كملت كده هي قد يكون في قلبها استعداد لافات اخطر، عجب يحبط العمل، فيمنع عنها الله عز وجل ذلك تربية على الاخلاص. طب يعني انت بتتعبدي للذة؟ يعني انا طول ما انا حاسس بالروحانيات انا كده تمام وحاسس ومقبل، طب لو ما فيش موجودة هتشتغل برضو ولا مش هتشتغل؟ يعني انت مستني ده ولا لا؟ فيقبض حتى لا يجعلك مع البسط حتى لا تعجب. والعكس بيحصل، ان الواحد بيبقى حاسس ان الدنيا مقفولة خالص ويقعد.
التربية العالية دي في بداية الطريق
قد يأتي هذا المعنى، تكون فهمان يعني انت فهم المعاني.
يعني هو انا بشبه الشخص اللي التزم، هي بتقول من 4 شهور زي واحد كان محبوس كان مسجون، وفجأة أطلق سراحه. فلما أطلق سراحه بيكون في قمة الإحساس بالحرية وقمة الشعور ببهجة الحرية. شعوره ده بيقل مع الوقت،
طاقة
بيقل مع يعني لغاية ما يحس إن الحرية شيء عادي، يعني بدأ استمرأ الأمر بالوقت فصار شيئا عاديا.
ده اللي حضرتك بتشير اليه، ده اللي هو المعنى الثاني اللي
فهي
هو الافات اللي دخلت عليها.
لا ما هو انا عايز اقول ايه، انه يعني فيها جانب مقبول. الجانب المقبول ان هي في الاول طريق الالتزام جميل وطريق التدين حلو وكلام، والمساله الالف
يعني تقصد حضرتك اللي كل عمل شره وفتره. انها بياتي عليها الفتره بعد بعد مرور شيء من الزمن، فبيجي بعد 3-4 شهور كانت عندها قوه استعدادات اقوى، بعد كده فترت فبدات ما تحسش بهذه المعاني القلبيه. يعني اذا احنا عندنا اما انها تطرق إليها شيء من هذه الأمور، آفات دخلت عليها فهي تحتاج أن تعيد الأمر مرة أخرى. احنا بنقول في طريق ربنا سبحانه وتعالى في حاجة اسمها الطاقة الإيمانية، في حاجة اسمها شحن وتفريغ، زي بالظبط كده الناس لما بتشحن التليفون بتاعها. فأنا بشحن بإيه؟ ده لازم أبقى عارفه. يعني أنا بتشحن بسماع موعظة، وأنا بتشحن بأنه كل فترة بروح أعمل عمرة، أنا بتشحن بأذكار، أنا بتشحن بالخلوة.
في حد أدنى من العبادة والأعمال الصالحة وتلاوة القرآن والذكر والعبادات والتطوع، حد أدنى ليحافظ المرء على استمراره في سيره إلى الله عز وجل.
فأحيانا الإنسان بيستهلك هذه الطاقة وهو لا يدري، فيلاقي نفسه خلاص هو كان المفروض أن العداد بيقول له خلاص خلاص أنت لازم تمون، أنت لازم تمون، أنت لازم تمون، وهو مش واخد باله لغاية ما مرة واحدة إليه اتقطع عنه فيقف به الطريق.
وهو لابد أن يعرف الحد أن هناك حد أدنى عشان ما يقلش عنه،
وهي عشان مسألة طوبى لمن كانت فترته إلى سنة.
نعم صحيح، التفريغ ده ما يحصلش. يعني المسألة هي صحيح المسألة بتتأرجح، إنما التفريغ ده عايزين نحافظ على القلب. فإزاي واحد عايز يحافظ على قلبه قوي
ولا يحافظ على الصلاة في أول الوقت؟
على الصلاة في أول الوقت ما فيش أذكار، ما فيش صلاة ضحى، ما فيش صلاة قيام ليل، ما فيش تلاوة قرآن، وإزاي عايز يحافظ؟ ده تبقى حاجة عجيبة، حاجة عجيبة.
مش كده احنا هنقول للناس كلام عملي يا جماعة؟ اذا كان في تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كانت فترته الى سنة، طوبى لمن كانت فترته الى سنة، يعني في الاخر خالص يبقى عنده في الاخر خالص مجموعة من الاعمال لابد ان يحافظ عليها وتسميها الثوابت. شو المعنى ده في قول الله تبارك وتعالى؟
والواجبات.
انا اتأمل قول الله عز وجل فعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. المتقلب فيه حركة والمثوى فيه سكون، كأن فيه ثوابت الإنسان بيثبت عليها، وكأن فيه متغيرات الإنسان بيتقلب فيها. فإذا أنا عندي ثوابت، إيه الثوابت؟ إصلاح الفرائض. وإحنا بنختلف، كلما كانت ثوابتنا أكثر كلما كنا أعلى، يعني حضرتك الثوابت عندك طلب علم ودعوة إلى الله عز وجل وعبادات معينة ثوابت لا تنفك عنها، فمقامك هنا في هذه الثوابت، ولا نقيم بالمتغيرات لأنها فتح ولأنها رحمات بتتنزل زي ما بيحصل في رمضان زي ما بيحصل في مواسم الطاعة، ودي بتزود الإنسان درجات. لكن الثوابت أنا بقى كل واحد مننا كده يكتب إيه هي ثوابته في اليوم والليلة، هل ثوابته فقط إصلاح الخمس صلوات ولا عنده 12 ركعة بيصليها كل يوم، هل ثوابته إن هو فقط بيصوم رمضان ولا بيصوم نوافل جنبيها، هل ثوابته ان هو بالاذكار صباح ومساء ولا هو لا يترك مجالا فيه ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ويتعبد الله عز وجل به، هل ثوابته ان هو لما بيحتاج بيدعي ولا هو دايما عنده ورد من الدعاء والتضرع، هنا يعرف مقامه. يبقى المساله تنتهي بذلك
الانكسار على سبيل المثال، على اساس الانكسار من اعظم او اعظم شيء فعلا بيستجلب به رحمات الملك تبارك وتعالى، لأن الإنسان ساعتها بيكون في حالة ضعف شديد وربنا سبحانه وتعالى يرحم الضعفاء. الإنسان ما ينكسرش بس لما يكون هناك سبب يكسره من ابتلاء من مشكلة حصلت له، لا، ده الانكسار ده ينبغي أن يكون ديدنا دائما وأن يستحضره لربه عز وجل. وده انا يعني عايز اقول انه الانسان يفهم هو ليه بينكسر لربنا سبحانه وتعالى، مش بس لامور الحياه، انه يستشعر انه دائما فقير الى الله عز وجل. الفقر ده صفه ذات لنا، كما ان الغنى صفه ذات لله عز وجل، كما المح شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى. انا كنت عايز اقول استطرد في الحديث، يقول: فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. يعني إذن الفتن موجودة تعرض كعرض الحصير عودا عودا، وبعض العلماء ضبطها عودا عودا، يعني مسألة مش هتنتهي طول ما انت عايش في هذه الحياة. مفيش مجال تقول لي طب أنا اعتزل الفتن واعتزل الناس، الفتن موجودة في كل حتة،
حتى ولو في قعر بيتي.
ما انا كنت لسه اقول موجوده في البيت قبل ان تكون موجوده في الشارع وفي العمل، موجوده
في اهله وماله وجاره،
صحيح. نعم، موجوده في كل حاجه. فهتهرب منها تروح فين؟ هتروح تاخد نفسك كده تعيش وحيد وتاخذ شعب جبل من الجبال او مكان بعيد، ده مساله مش وارده يعني، وهذا يناقض سنه الله تبارك وتعالى في خلقه. انما الحل ايه؟ الحل ان ينكر العبد الفتنه. ينكرها يعني ايه؟ يعني لا يتلبس به، يعني لا يواقع هذه الفتنة. يقول حينها: اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لابد الانسان يستحضر خوفه من الله عز وجل، لان هو ده الخوف الحقيقي. الخوف الحقيقي مش الخوف الحقيقي ان العبد يقف في الصلاة فيسمع سورة القيامة او سورة الحق او سورة التغابن او سورة الزمر او غافر او سورة الاعراف ويتأثر ويبكي وبعدين يخرج من اي وقع المعاصي. لا، كما قال احد السلف: ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف الذي يترك معصية الله حينما تعرض عليه. ينكر الفتنة، هو ده المجال لتبيض القلب اللي سود من المعاصي قبل أن يصل إلى الران، قبل أن يصل إلى القلب الأغلف والعياذ بالله، قبل أن يصل إلى القلب المطبوع عليه، لأن المطبوع عليه دي كارثة، كارثة. ما لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء
دي العلامة. إحنا لو تأملنا
نتأمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
وعليكم السلام.
السلام عليكم يا شيخ. معلش انا كنت عايزه بس يعني انا كنت ملتزمه الحمد لله بقالي فتره، يعني الحمد لله ما زلت يعني، بس عندي مشكله جامده جدا. بحس ان انا قلبي لهي جدا في الذكر في الاذكار، بحاول اجاهد نفسي جدا في الذكر، ويعني بحاول ان انا ارجع لاي شيء، يعني اسمع دروس كتير جدا، عايز اتقرب، وبحس ان انا يعني قلبي بيبقى كويس وبعد كده برجع تاني، مش عارفه ليه. مع اني كنت جيت عليا فتره كنت حاسه ان القران اول مره يعني بقراه لاول مره وبتدبر وكده، دلوقتي حاسه ان انا عندي مشكلة مؤرقاني جدا جدا جدا، فياريت حضرتك تفيدني يعني في ان انا عايزة يعني احافظ على قلبي في الصلاة وفي الذكر، ودي مشكلة جامدة جدا من الذكر. جزاكم الله كل خير.
احنا كنا بتقول في معنى اشار اليه ابن القيم رحمه الله وهو بيقول ان دي من اعظم الفوائد التي استفادها من شيخ الاسلام تيميه. بيقول كانت تعرض علي المسائل والواردات، كل شويه تيجي لي فكره واقعد اقول له اساله في دي، طب ودي مش ممكن يقوله الشبهه دي الرد ده. فقال له ده دليل على يعني علو همتي في طلب العلم. فقال لا، فقال له لا تجعل قلبك كالإسفنجة تتشرب كل شيء، هذه أيما قلب اشربها، وإنما اجعل قلبك كالقارورة المصمتة زي الكباية الإزاز. لما الفتنة تأتي تضرب في الجدار بس ما يفتح لهاش قلبه، مش زي السفنجة اللي هتشربها. إزاي دي؟ جميل. عملي إنه جميل. إن أنا أبقى على عكس صفة المنافقين فتنتم أنفسكم. يعني أنا عارف إن الطريق ده بيبقى فيه منكرات وأنا عارف، وبعدين أقول أنا ماري، ما أنا راجل مؤدب ومحترم، أنا مش حق كذا كذا. طب وتمشي جنبه ليه؟ ما أنت هتمشي جنب المكان ده، إيش عرفك يصيبك منه شيء؟ أنت عارف إن السكة دي فيها كذا وكذا وكذا، تمشي من الناحية دي ليه؟ أنت ماسك الريموت وعارف إن أنت وأنت بتقلب كده ممكن هتجيب القناة الفلانية، هتلاقي صورة عارية، هتلاقي منظر مش كويس، هتلاقي صوت كذا، فأنت قاعد بتقلب ليه؟ وطالما انت عارف ان القناه اللي انت عايزها ادي قناه الرحمه هي قدامك، وادي قناه كذا هي قدامك، وادي كذا، طب ما تروح عليها على طول، ليه قاعد بتقلب؟ فلما بتقلب انت اللي بتدخل نفسك، فتنتم انفسكم. فبالتالي وهكذا خطوات الشيطان يبتدي يتعامل، يبتدي يقول لك انا انسان محترم، فيحصل اختلاط بينه وبين كذا.
اولا يحترم قدرات نفسه،
نعم،
ويحترم انه ما فيش حد
كبير، وخلق الانسان ضعيف،
كبير على الفتنه، يعني مفيش حد كبير على الفتنة. والله لو مين ما يجيش واحد يقول لي لا أنا الشيخ الهمام، أو أنا ويدخل يتجول على مواقع الإنترنت ونقول أنا الكلام ده كله مش هيأثر فيه، لا، لابد أن ينتبه لنفسه جيدا، يقعد يقلب زي ما حضرتك تفضلت. لا، المسألة مسألة خطيرة جدا جدا، وينبغي زي ما تعلمنا من قصة قاتل المئة نفس أن يبرح المرء أرض المعصية. لأن أحيانا ودي موجودة، ناس غارق في وحل الشهوات ويئن ويتألم ونفسه يخرج منها، فلما يسأل نقول له طيب أنت يعني إزاي، يعني الوضع عامل إيه؟ لقيه مدمن مواقع، مدمن نت، فيكون الحل النموذجي لهذا الشخص شيل وصلة النت دي من حياتك، ليس لقلبك حل إلا ذلك. التقلب بين القنوات شيل الدش ده من حياتك. هتيجي تقول لي طب مطالعة الأحداث والواقع ونعرف إزاي نتائج الانتخابات وعايزين نتابع أول بأول ومش عارف الكلام ده كله، أهم منه قلبك. يعني أهم حاجة في هذه الدنيا قلبك، زي ما بدأنا أول حلقة بيقولوا لي لسه 10 دقايق، أنا فوجئت صراحة، يعني مش ممكن، هو الوقت جميل ده، أنا كان في دماغي حاجات كتيرة جدا للحديث عن في هذه الحلقة، فأنا كنت عايز أقول يعني خلاص الإشارة واضحة، الإنسان لابد أن يبعد نفسه عن الفتن، ما فيش حد كبير على الفتن أبدا أبدا، ولو فيه شيء بيتسبب في انه يعصي الله تبارك لابد ان يبعده، اللي ما يستطع ان يبتعده عنه. انا عايز اصل في 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 نهايه هذه الحلقه، عايز اقول احنا في النهايه في معنى مهم جدا جدا، لما بيدخل القلب بيكون من اهم الاسباب التي تجعل العبد يستحي ان يعصي ربه ويعتني بقلبه، اللي هو لما قلبه يحب ربنا. يعني لما قلبه يحب بجد، زي بالضبط الابن اللي بيحب ابوه والبنت اللي بتحب ابيها، ده ما يرضاش يعمل، يقول ابي هيزعل مني، امي هتزعل مني، فما يعملش العمل ده لانه عارف ان والده ووالدته مش بيحبوا العمل ده، فده لانه بيحب. فلما العبد يحب ربنا تبارك وتعالى، دي من اهم الاسباب التي ينبغي أن تعلق في قلوبنا جميعا ليرتدع العبد عن المعاصي. فأنا عايز نختم الحلقة دي يا شيخ خالي بإزاي نحب ربنا، هذا الأسباب والآليات العملية في عجالة لنحب الله عز وجل، يعني نسأل الله أن يفتح لنا باب حبه.
سبحان الله، لما أشرنا إلى قول الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم، انه
يعني في دقيقتين.
طيب في نقاط
يعني دقيقتين منك ودقيقتين منه ونختم.
حاضر. انا كنت هقول انه ربنا لما ذكر انه القلب ده بيفسد وقال في الاخر خالص اولئك هم الغافلون، راح قال بعدها لله الاسماء الحسنى. يوم ما اعرفه ازاي اتعرف عليه؟ انا بقول في قصه المحبه دي انها اسهل ما تكون. يا جماعه انت حبيت فلان ازاي في حياتك؟ يا فلان حبيت فلانه مراتك ازاي؟ الامور دي بدات بامور عمليه. رقم واحد الذكر.
الله.
قالوا من ذكر الله في على لسانه قذف الله في قلبه الحب والاشتياق إليه، والمحب يكثر من ذكر حبيبه. صحيح. لما هو بيبقى في البداية كده بيبقى عايز فلانة تلاقيه قاعد يتكلم عليها عند أهله وراح وعمل وكده. أي إنسان بيحب حد يكثر
يعني
من ذكره.
يعني هو سبب وأثر.
وأثر.
يعني هو الاثنين مع بعض. يعني أنا عايز أحب ربنا أكثر من ذكره. والله أنا مش عارف، أنا عايز أقول إن مفيش حد مش هيستمتع بذكر ربنا.
حصل.
يعني انا تخيلي كده ان مفيش حد الا وهيستمتع بالذكر. واحد يقعد يقول لا حول ولا قوه الا بالله مش هيستمتع. واحد يقعد يقول سبحان الله مش هيستمتع. واحد يقعد يقول لا اله الا الله مش هيستمتع. ده حاجه صعبه جدا جدا.
فاول شيء الذكر.
الذكر.
الامر الثاني كثره تعداد النعم، يعني ان الانسان يعدد نعم الله عز وجل، لان احنا فطرنا على ان الاحسان يأثر الانسان. فالانسان مننا المشكله الشيطان بيدخل عليه من جانب السخط، وقالوا السخط يفرغ القلب من الله، والرضا يجمع القلب على الله عز وجل. يجمع القلب
لما يتذكر نعم ربنا عليه
هيبقى طول الوقت طبنا ربنا عمل لي وعمل لي وعمل لي وعمل لي. يبقى الواحد
والنفس جبلت على حب من يحسن اليها،
فاذا يكثر هذا يعمل كشكول النعم اللي احنا بنقول عليه، يقعد يذكر في نفسه بيها.
اذا انت برضه بتقول للناس اعملوا كشكول النعم. انا بقول اجنده النعم.
على قدي.
احنا يبدو ان المصدر اللي تعلمنا منه واحد،
اكيد
الشيخ محمد يعقوب.
نعم.
يعني ربنا يا رب يحفظه ويبارك لنا فيه.
الله مستعان.
طيب هو بيقولوا لي في ال
خلاص يعني
بيقولوا خلاص الوقت خلص.
الله مستعان.
انا صحيح. مش متخيل. انا طبعا هحقق معاهم لما نخرج ايه قصه الوقت خلص دي. انا مش مصدق الموضوع ده.
صح. كنا عايزين في الاخر
انما يعني انا عايز بس اقول برضو قراءه القران
والخلوه والمناجاه.
قال صلى الله عليه وسلم من سره
أن يحب
الله ورسوله. حديث صحيح الجامع.
نعم.
مين ما يحبش انه يحب ربنا
فليقرأ في المصحف.
من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. حاجة عظيمة جدا. أيضا الوقوف على معاني أسماء الله تبارك وتعالى، والوقوف على الأثار الإيمانية لأسماء الله تبارك وتعالى. زي ما حضرتك قلت الخلوة بالله عز وجل، الخلوة دي في آخر الليل بالذات
المناجاة.
يسكب حب ما للمناجاة مش لحاجات تانية. يسكب حب الله عز وجل في القلب سكبا. يعني احنا طبعا شوف يتذكر كل الناس اللي ملهمش ورد، نسأل الله ان يجعلنا من اهل قيام الليل.
امين.
يتذكروا رمضان واللي كان بيحصل لهم في شهر رمضان. شيخ هاني انا في قمه السعاده بهذا اللقاء اليوم.
الله.
وكان نفسي يبقى معانا الشيخ مسعد، وكنت متفق معه على مداخله مش عارف يبدو قفل محمول ولا ايه اللي حصل مش عارف. فالمهم يا شيخ هاني في 10 ثواني كلمه تقولها لاخوانك واخواتك عشان نختم الحلقه دي ان شاء الله.
واحنا كنا عايزين نذكرهم بامرين. الامر الاولاني احنا قلنا دلوقتي المعنى الايماني ده بناء الايمان قبل رمضان، ان احنا نحسس قلوبنا فيه
كده 5 ثواني.
والخمسه التانيين بقى احنا خلاص الحدث اللي البلد كلها تتكلم عنه، ونحن قلبا وخالبا مع الاستاذ محمد مرسي ان شاء الله.
دكتور محمد مرسي وكل المشايخ اصلا معه.
ما فضل الله عز وجل.
كل المشايخ
احنا نعلن التأييد. نعلم التأييد بفضل الله عز وجل.
ربنا رب يقدر الخير وينصر نصرا مؤزرا.
امين.
اللهم امين.
جزاكم الله خير.
حبايبي في الله، حلقه يعني جديده ان انا استضيف شيخ، يعني ما حصلتش كتير، دي يمكن تاني مرة. الشيخ هاني حلمي سعدته بلقائي، وادعو الله عز وجل ان يجمعنا دائما على الخير. واحنا يعني بفضل الله اللهم لك الحمد من اعظم نعم ربنا عز وجل علينا ان الدعاء اللي هم يعني امثلنا كده، الشيخ هاني والشيخ مسعد والشيخ عبد الرحمن الصاوي والشيخ حازم والشيخ محمد ومحمد الصاوي والشيخ، كل الناس دي بفضل الله سبحانه وتعالى متحبة في الله، وربنا يا رب يجمعنا مع المتحبين بجلاله. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم دائما على الخير، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.